النوع الثاني من التغير، التغير الذي لا يسلبه الإباحة، وهو أربعة أمور. هذا تغير لا يسلبه الطهورية ولا يسلبه إيش؟ الإباحة. ذكر أربعة أمور، قال
وإن تغير بمكث،
هذا واحد، إن تغير بمكث. اثنين،
أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. أو
ثلاثة، أو بمجاورة،
أو بمجاورة ميتة.
الرابع، أيوة،
أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
هذه أربع صور فيها تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الإباحة. الماء طهور ومباح. إن تغير بمكثه، ترك الماء مدة طويلة فتغير بسبب طول مكثه، صار بعد فترة تغير لونه. جيد. ومن تطبيقاته وأمثلته المعاصرة ما يوضع في الإناء ثم تأتي وتجد أنه وجد فيه شيء من لون الصدى بسبب إيش؟ طول المكث. فهذا طهور إيش؟ مباح، لا يكره. الثاني، تغيره بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر. الماء أيها الإخوة الكرام في أشياء لا يمكن أن تصون، إلا يعني مثلا البرك، هل يمكن صونها من سقوط أوراق الشجر فيها؟ ممكن؟ لا. هل يمكن صونها من النباتات والأعشاب التي تنبت في هذا الماء؟ ممكن؟ غير ممكن. فيشق صون الماء عن هذه الأشياء. فإذا تغير الماء بهذه الأشياء التي لا يمكن صون الماء عنها أو يشق صون الماء عنها، فما حكم الماء المتغير هذا؟ نقول طهور ومباح، ليس في كراهة. واضح؟ هذا الثاني. الثالث، طيب أسألكم سؤال، لما قال تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، لو جاء واحد أخذ عنده مثلا برميل فجمع فيه أوراق الشجر وألقاها في هذا البرميل فتغير هذا البرميل، صارت رائحته مختلفة أو لونه تغير، فهل نقول هذا الماء طاهر؟ هل نقول هذا الماء طهور غير مكروه لأنه تغير بورق الشجر؟ ها؟ مؤلف يقول ورق الشجر،
يعني هذا يشق صون الماء.
أحسنت. ورق الشجر هنا ذكر مثالا لإيش؟ لما يشق صون الماء عنه. أما هذا لا يشق صون الماء عنه. واضح ولا لا؟ وانتبهوا إلى هذه القضية، هناك أشياء يذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل، تمام؟ فلا تجعل من المثال قاعدة، يبقى أن المثال مثال، فإذا ذكروا المثال وتغير المثال في حالنا عن عما كان عليه في حالهم، هو في حالهم مثلا في زمن ذكروا مثالا، يعني مثلا في باب الأصول والثمار يقولون ويدخل في البيع كل ما جرى العرف بدخوله في المبيع، خلاص، ويقولون ولا يدخل في ذلك، إذا باع دارا لا يدخل في ذلك المفاتيح. جيد. طيب إذا تغير العرف في بعض الأحيان، مفتاح أصلا يعني سيارة مثلا، ما يمكن تشتري السيارة إلا بالمفتاح، فالمقصود أن ما يذكر على سبيل المثال تنبه إلى كونه مثالا ولا تجعله قاعدة. أيوة يا شيخ. يقول لو كان ورق الشجر يحمل النجاسة، وش رأيك؟ وتغير الماء بها، نقول هنا ورق الشجر هذا مثال، فلا نجعله قاعدة، نقول كل ورق شجر لا يؤثر. واضح؟ هنا تغير الماء بنجاسة، ما تغير بورق الشجر، ورق الشجر ما له ذنب، إنما المشكلة فين؟ في النجاسة وليست في ورق الشجر. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة من صور الماء الذي يتغير تغيرا لا يسلبه الإباحة، قال أو بمجاورة ميتة. قلنا لكم إن التغيير يكون بمجاورة وبممازجة وبواقع غير ممازج، فالواقع غير الممازج، الواقع غير الممازج إذا كان طاهرا فإنه يؤثر في الماء بالكراهة، والواقع في الماء إذا كان نجسا فإنه يؤثر بتنجيس الماء على التفصيل الذي يأتي. وأما المجاور فإنه لا يؤثر في الماء أبدا، لا بسلب الطهارة ولا بسلب الإباحة، لا بسلب الطهورية ولا بسلب الإباحة. وقد مثلنا لكم ميتة بجوارها ماء فتغيرت رائحة هذا الماء فهذا ماء طهور ويباح استعماله. قال رحمه الله تعالى: وهي الصورة الرابعة، أو سخن بالشمس أو بطاهر. التسخين إن كان بنجس عرفنا أنه مكروه، وإن كان بطاهر فإنه لا يكره. الشمس طاهرة ولا نجسة؟ هاي شيء. الشمس تسخين للماء بطاهر ولا بنجس؟ بطاهر، خلاص الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا أصابك شيء قطعة من الشمس لا يلزمك غسله. طيب على كل حال، الآن الماء لما سخن بطاهر لا ينجس، ليش المؤلف قال بالشمس أو بطاهر؟ أما كان يكفي، وهذا الأصل في المختصرات أنه إيش؟ يذكر اللفظ العام وخلاص، ويدخل فيه ما تحته، فلماذا قال بالشمس أو بطاهر؟ أيوة شيخ،
خلافا للحنفية.
يقول خلافا للحنفية، في حنفية عندنا يوافقون الحنفية، خلافا للشافعية. إذن إشارة إلى أن هناك من خالف في المسخن بالشمس، فنص عليه إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف فيه. قال رحمه الله: لم يكره. هذا ما يتعلق بالتغير، هذا ما يتعلق بإيش؟ التغير. نأتي الآن إلى الكلام عن الاستعمال، لأنه قلنا المؤثرات إيش؟ تغير واستعمال ومخالطة وخلوة، أربعة. نأتي للاستعمال. الاستعمال أيها الإخوة الكرام، طبعا الاستعمال هنا نتكلم عن الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية، ومن حيث العموم فالاستعمال إما استعمال يسلب الطهورية نذكره في الكلام عن الماء الطاهر، وإما استعمال لا يسلب الطهورية وهو الذي نتكلم عنه هنا. والاستعمال الذي لا يسلب الطهورية على نوعين: استعمال يسلبه الإباحة ويجعله مكروها مع بقاء طهوريته، واستعمال لا يسلبه الإباحة، نفس القضية السابقة. فالاستعمال الذي يسلبه الإباحة ويجعله مكروها ذكره المؤلف بقوله: أيوة،
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
هذا هو الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يجعله مكروها، أن يستعمل في طهارة مستحبة، ومثل لها المؤلف بثلاثة أمثلة: أن يستعمل في تجديد الوضوء، وأن يستعمل في غسل الجمعة، وأن يستعمل في الغسلة الثانية والثالثة. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تضمن فائدتين: تضمن أن هذه الأمور الثلاثة هي من الطهارات المستحبة، صح ولا لا؟ وتضمن أيضا أنها تؤثر في الماء بإيش؟
بسلب الإباحة،
وأنه يكون مكروها. ليش أنا أقول تضمن التنصيص على كون هذه الطهارات مستحبة؟ هذه فائدتها تأتي معنا إن شاء الله في باب صلاة الجمعة. في باب صلاة الجمعة المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى قال: ويسن أن يغتسل وتقدم. عندكم الروض؟ أحد معه الروض المربع؟ طيب معك الروض، وش قال البهوتي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة: ويسن أن يغتسل وتقدم؟ البهوتي يقول وتقدم، هذا سبق ذكره. ها؟ قال البهوتي: أيوة. قال: وفيه نظر. إيش هو فيه نظر؟ أنه تقدم. هو وين تقدم؟ هنا في هذا الموضع، استحباب غسل الجمعة تقدم في هذا الموضع، ولهذا استدرك على البهوتي رحمه الله تعالى، وكل أحد يستدرك ويستدرك عليه. رد الأجلاء على الأجلة من الهداة والشيوخ دل مع قبول غير واحد نبه، دل على جوازه وطلبه. رد على مالك بن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك. كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه. فالاستدراك على أحد لا يعني التقليل من شأنه، وإنما يستدرك أصلا على أهل العلم. أما الجاهل الذي كل كلامه غلط وجل كلامه خلط، هذا لو تستدرك عليه ها لأصبح يقول إيش، لأصبح مدري إيش مثقالا بديناري، تمام؟ لأصبح الحجر لا ينكسر البيت. طيب على كل حال الصخر لأصبح الصخر مثقالا بديناري. لكن على كل حال إن الاستدراك كما قلت لكم، الاستدراك إنما لا يقلل من شأن العالم، لكن من المهم أن لا يستدرك عليه إلا عالم، ولا يأتي يستدرك، لا يأتي إنسان ليس له في العلم مشاركة ولا تخصص يقول والله كلام هذا فلان خطأ، تمام؟ إنما يستدرك على العالم العالم، جيد؟ هذا هو الاستدراك الذي له قيمة ووزن. طيب هذا بالنسبة للاستعمال الذي يسلبه الإباحة ويجعله مكروها. الاستعمال الذي لا يسلبه الإباحة ما ذكره المؤلف، وهو ما هو؟ استعمال لا يسلبه الإباحة ولا الطهورية، استعمال في طهارة غير شرعية. الاستعمال في الطهارة الشرعية إن كانت واجبة سلبه الطهورية، يعني غسل تبرد مثلا، فاستعماله في طهارة، استعماله في طهارة واجبة يسلب الطهورية، استعماله في طهارة مستحبة يسلبه الإباحة مع بقاء الطهورية، استعماله في طهارة غير شرعية غسل تبرد غسل يديه للتنظف هذا لا يسلبه الإباحة ولا الطهورية. نعم. طيب انتقل الآن إلى الثالث من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية، وهو مؤثر إيش؟ المخالطة، مؤثر المخالطة، والمقصود هنا مخالطة النجاسة. ومخالطة النجاسة لا يسلب الماء بها الطهورية في صورتين، صورتين يخالط الماء النجاسة ومع هذا يبقى طهورا، ما هي؟ تفضل شيخ.
وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره.
هذه الصورة الأولى، نعم، أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته ويكون الماء كثيرا فوق القلتين. الصورة الثانية،
أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
طيب إذن المخالط للماء من النجاسات إما بول الآدمي أو عذرته الماء، إما بول الآدمي أو عذرته المائعة أو سواهما من النجاسات، خلاص. ولنبدأ بالأخف وهو سائر النجاسات. فأي نجاسة غير بول الآدمي وعذرة الماء وقعت في الماء ولم يتغير الماء وكان الماء كثيرا فإنه لا يسلب الطهورية. هذه ثلاث شروط، هذه ثلاث شروط لهذه الصورة، وهي إيش؟ الشرط الأول أن تكون النجاسة غير بول آدمي وعذرته، الثاني أن لا يتغير الماء، الثالث أن يكون الماء كثيرا. نعم، هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون النجاسة غير بول آدمي. إذا كان المخالط أصلا ما هو نجاسة هذا لا كلام فيه، هذا يأتي في الكلام عن الطاهر. لكن إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته وقعت في الماء كثير فإنه يندس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير، في معتمد المذهب عند المتقدمين والمتوسطين، جيد. الشرط الثاني أن لا يتغير، فإن تغير نجس. الشرط الثالث أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. واضح؟ اتضحت هذه؟ طيب قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير. الماء قسمان قليل وكثير، ما ضابطه؟ القلتان. فما بلغ القلتين فهو كثير وما دونه فهو قليل. وهنا الكثرة والقلة يرجع فيها إلى تحديد الشرع، لأنه أشرنا في الدرس السابق أن تحديد الكثرة والقلة والطول والقصر والفحش وعدمه تارة يرجع فيها إلى الشرع محدد شرعا، وتارة يرجع فيها إلى العرف، فهنا يرجع فيها إلى الشرع وهما القلتان. كم مقدار القلتين؟ قال وهما أي القلتان مجتمعتان 500 رطل عراقي تقريبا. طيب 500 رطل، الرطل كم يساوي؟ أيوة 382 الرطل الواحد، رطل 302 بعد 80 جراما داني، أحسنت 382 جيد، الرطل 382 رطل 302 بعد 80 جراما داني، والرطل يساوي، وإن رأيتم أن نجعل الدرس القادم كله في بيان الموازين والمقادير فلا بأس، لأنها تفيدك بعد ذلك في كل الأبواب، وتكون خلاص كلها جمعناها في موضع واحد وتكلمنا عليها في موضع واحد. طيب فإن شاء الله الدرس القادم ذكرونا بإذن الله نتكلم عنها كلها، الموازين والأطوال وتقديرها بالتقديرات المعاصرة، لكن الآن نشير إلى القلتين. القلتان 1500 رطل، 500 رطل عراقي تقريبا، والرطل كما قال 382. طيب على كل حال نرجع التفصيل إلى الدرس القادم ونعطيكم هنا إجمالا. القلتان في أقرب التقديرات، والعلم عند الله تعالى على تقديرات الأصحاب في المذهب، هي 191 جرام، 191 كيلو جرام أو 191 لتر، لأن الماء حسب ما يقررون في الفيزياء، ولست متخصصا في الفيزياء لكن كذا يقولون، أن الماء يتساوى فيه إيش؟ الجرام واللتر، صح كذا؟ في حق منكم متخصص في الفيزياء؟ صح كذا يا شيخ؟ طيب، فالماء أيها الإخوة الكرام، القلتان 191 لترا وفق تقديرات الأصحاب وتحويلها بالتقديرات المعاصرة، هذا أقرب الأقوال والعلم عند الله تعالى، وقد قيل بأقل منه وقيل بأكثر منه، لكن هذا هو الأقرب والعلم عند الله تعالى، وإن كان لا يسلم من الإشكال، وليس من شرط القول ليكون هو الأقرب وليكون هو الأرجح، ليس من شرطه أن يسلم من الإشكال أو يسلم من الاعتراض جملة وتفصيل، لكنه أقربها وفق ما قرره الأصحاب في التقديرات. فإذا صار عندنا ماء بلغ قلتين، مثلا ماء فيه 300 لتر ووقعت فيه نجاسة غير بول الآدمي وعذرته فإنه لا يتنجس، فهنا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء إيش؟ لم يسلب الماء طهوريته، صح ولا لا؟ مؤثر المخالطة لم يسلب الماء طهوريته. الصورة الثانية، إذا كان الواقع في هذا الماء، النجاسة الواقعة في هذا الماء هي بول الآدمي أو عذرة الآدمي، فما الحكم؟ هنا لا يكفي أن يكون الماء بالغا للقلتين حتى إيش نقول بعدم التأثير، بل لا بد أن يكون الماء كثيرا كثرة بالغة يشق معها نزح الماء. يعني إيش يشق نزح الماء؟ يعني يشق تفريغه. أعطيك مثال، لو صار عندك على سبيل المثال برميل أو خزان صغير فيه 250 لتر وطلب منك تفريغه، هل تفريغه أمر شاق خارج عن القدرة الإنسان العادية؟ لا. لكن لو قيل لك مثلا في مسبح، على قولتهم مسبح أولمبي، قيل لك خذ فرغ لنا هذا المسبح، صار تجيب براميل، تجيب يعني ما تستطيع، مشقة عظيمة خارج عن مشقة الإنسان، خارج عن قدرة الإنسان العادي، صح ولا لا؟ فهذا الماء يقال عنه إنه إيش؟ يشق نزحه، نقول هذا ماء يشق نزحه. هذا الماء الذي يشق نزحه إذا حصل فيه بول آدمي هل ينجس؟ إذا لم يتغير لا ينجس. مسبح مثلا، مسبح كبير مثل ما قلنا، وبال فيه إنسان نسأل الله العافية، فهل نقول والله هذا تنجس ولو لم يتغير؟ لا، لا نقول إنه تنجس. أما الماء الذي لا يشق نزحه مثل ماء 200 لتر 250 لتر وقعت فيه نجاسة بول آدم أو عذرته فإنه ينجس بمجرد وقوعها فيه ولو لم يتغير. واضح؟ وهذا معنى قوله فخالطته نجاسة غير بول آدم أو عذرة الماء فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، فهو طهور. مصانع طريق مكة هذه التي أمرت بها أو اقترحتها زوجة هارون الرشيد زبيدة، وهي موجودة الآن كبيرة جدا، برك يجتمع فيها الماء لأجل أن يستقي منها الحجاج في طريقهم إلى الحج. قول المؤلف رحمه الله تعالى وهما 500 رطل عراقي تقريبا، قوله تقريبا إشارة إلى أنه لا يضر زيادة رطل أو نقص رطل. يعني لو قلنا 191 إيش لتر، فصار عندنا 192 لو صار عندنا 190 هل يعتبر الماء كثير؟ الجواب نعم، يعتبر الماء كثير لأنه لا يضر نقص رطل أو رطلين، لأنهم نصوا على أن التقدير بالأرطال إنما هو تقريب لا تحديد.